ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، قام الدليل، أنار السبيل، زاح العلل، قطع المعاذير، أقام الحجة، أوضح الحجة، وقال في كتابه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق سبيله. سبحانه من إله عظيم، طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا وتفرقنا معصوما، لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محرما، ألف بين كل، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والحسد منا، اللهم فرج كربتنا، اللهم اكشف الغم عن الأمة، اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجوع، نعوذ بك من سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، سوء القضاء، وشماتة الأعداء، بك اللهم أنعي بعد العطاء، اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك يا رب، اللهم أطل أعمارهم، وحسن أعمالهم، وبارك لهم في أموالهم، وبارك لهم في ذرياتهم، أصلح بالهم، احفظ حياة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. بعد، فمرحبا بكم الإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة اللقاء المفتوح، استقبل الأسئلة والاستفسارات ذوي المجاهدين فضل من الإجابة عليها. هذا هو اللقاء 20، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم جنة منزلا، أمين. كما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام أن نبدأ الحلقة بمسألة، ومسألة اللقاء التي ما زلنا في بها كانت بعنوان كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في ظل هذه الهجمة الممنهجة التي تريد النيل إسلامنا ومن شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبين الحين آخر تظهر الأصوات والأقلام المشبوهة التي تطعن في ثوابت الإسلام، تطعن في قيم المسلمين، وتحاول النيل من النبي الكريم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، إما برسومات مسيئة، وإما بأقوال، إما بأفعال هنا وهناك. فواجب المسلم والمسلمة الدفاع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ونصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي أيدك بنصره وبالمؤمن جعل له رجال آمنوا واتبعوا وأحبوه صادقا قدموا حبهم على حب الأزواج والأولاد، على حب الآباء والأمهات، على حب الإخوة والأخوات، بل وعلى حب الأموال والتجارات، بل على حب النفس التي بين الجنبين. نسأل الله تعالى أن نكون معهم، آمين. يقومون بنصرته والذب عن أرضه والدفاع عنهم صلوات ربي وتسليمات عليه. وفي حقيقة الأمر أن دفاعنا عن نبينا منقبة عظيمة لنا. لماذا؟ لأن الإساءة لا ولن تصل لرسول الله، لأن الله تعالى رفع له ذكره: ألم نشرح لك صدرك، وفي طيات الآيات قال: ورفعنا لك ذكرك. وما رفعه الله ومن رفعه الله فلن تصل إليه إساءة، ولن يستطيع أحد قط مهما أوتي أو سلطة أن يقلل من شأن من رفعه الله. والله تعالى رفع نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل جعل عدوه ومبغضه هو المنقطع الذكر، وإلى مزبلة التاريخ في الدنيا وإلى الهلاك والعذاب الأليم في الآخرة. قال: إن أعطيناك الكوثر صل لربك إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا محمد والمقطوع الذكر ولا قيمة له. إذن عندما ندافع عن نبينا وعندما ننصر حبيبنا هي منقبة لنا. أصل نحن ننصر أنفسنا وندافع عن أنفسنا، فهذا ديننا وهذا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا منذ لقائين وقفنا أمام هذه المسألة التي أن كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فبين أيدينا رسالة طيبة نافعة عنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية نصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. دكتور محمد جدي حفظه الله، هذه الرسالة هي عمل من أعمال إحياء التراث دولة. فبدأنا نقف أمام هذه الرسالة، بينا أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أعظم على الإطلاق، ثم تكلمنا عن النبوة وعن الرسالة وعن صفات الأنبياء وعن صفات المرسلين. في هذا اللقاء هنشرع الحديث عن كيفية نصرة النبي، الرسائل العلمية والعملية، كما قال المصنف رحمه الله وحفظه الله أكثر من 70 وسيلة، أي طريقة علمية وعملية لنصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف: فإن أول ركن من أركان الإسلام العظيمة هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتحقيق الشطر الثاني ومحمد رسول الله من الشهادتين وهو شهادة أن محمدا رسول الله تتم من خلال الأمور التالية. أنا الآن أريد أن أحقق هذا الشق من الشهادتين: محمد رسول الله. ما المقصود بمحمد رسول الله؟ وماذا يجب علي حتى أحققها؟ الشق الأول كثيرا ما تكلمنا عنه في باب العقيدة، هو أشهد أن لا إله إلا الله، ده بيان للغاية من خلقنا والمقصد من إيجادنا، هو عبودية ربنا جل جلاله، قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب الشق الثاني: محمد رسول الله، كيف أحققها؟ أحققها في عدة نقاط. الأول أو النقطة الأولى: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، وأوله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعوثه إلى الجن والإنس كافة لتبليغ وحيه تعالى بالقرآن والسنة المتضمنين لدين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى دينا سواه. يبقى ده أول إيه؟ نقطة في تحقيق معنى محمد رسول الله. كل ما جاءك عن النبي تصدقه، وعلى رأس ما جاء عنه أنه رسول الله، محمد رسول الله. هذا الرسول الكريم بعث للثقلين الإنس والجن، الإنس والجن كافة إلى قيام الساعة. أرسل بماذا؟ بالقرآن والسنة، فالقرآن كلام الله المنزل على قلبه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسنته وحي وشرح وبيان لهذا الكلام العظيم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن بعث بالقرآن والسنة، والقرآن والسنة هما الإسلام. الإسلام هذا الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره وسوى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا حكم أحكم الحاكمين سبحانه جل جلاله. يبقى دي أول نقطة لتحقيق معنى محمد رسول الله، تصديق النبي في كل ما أخبر به، وعلى رأس ذلك أنه رسول الله للثقلين. النقطة الثانية، صدقت أنا النبي. التصديق يعقبه إيه؟ طاعة لهذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن طاعته والرضا بحكمه، آمنت أنه رسول حق وصدق وصدقت بكل ما أخبر به، إذن يجب علي الطاعة والرضا بحكمه عليه الصلاة وأزكى التسليم. طاعته والرضا بحكمه والتسليم له التسليم الكامل، والانقياد لسنته والاقتداء بها ونبذ ما سواها، يعني نبذ الأهواء والبدع والآراء. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما أرسل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله عنه يزوجها من خادمه ومولاه زيد ابن حارث، والعرب كانت عندهم ما تسمى بالكفاءة، الحرة لا تتزوج من عبد. زيد كان في الرق، كان رقيقا عند رسول الله قادما، ترته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، أهدته للنبي عليه الصلاة والسلام، فتبناه النبي قبل الإسلام، قبل أن يأتي الإسلام فيحرم التبني. فعرض النبي على زينب الزواج ممن؟ خادمه. زينب حرة قرشية، قالت: أنا الحرة القرشية أتزوج من خادم رسول الله. أنزل الله فيها قرآنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما النبي أمر خلاص ما فيش اختيار، طاعة ورضا بحكم النبي، لأنه لا يحكم إلا بوحي السماء. علمت زينب بن زوجها فيها فبكت وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله، سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوجت الحرة الهاشمية ابنة عمة رسول الله من خادمه ومولاه، تنفيذا لأمر النبي محمد الذي لا يأمر إلا عن وحي السماء. وهذا كان لحكمة لإبطال عادة التبني وتحريمها. فبعد الحياة لن تدوم بين الزوجين أكثر من 6 أشهر. فدب الخلاف والشقاق حكمة أراد الله، فتم الطلاق والفراق. ثم أمر الله نبيه أن يتزوج من زينب وأصبحت أما للمؤمن رضي الله عنه. الشاهد عشان أحقق لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقها الثاني بعد تصديق النبي في كل أبيه أنه رسول الله، طاعته رضا بحكم، تسليم التام لحكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثالثا ترك ما نهى عنه وزجر وتعظيم ما حرم، فإن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى. إذا نهى أو زجر ننتهي، نجتنب، نبتعد، لأنه لا ينهى إلا عن الشر، ونهيه وتحريمه نهي من الله تحريم من الله. حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يشك رجل شبعان متكئ على أريكته. الأريكة يعني السرير أو المقعد، قاعد على فوتيه أو أنتريه أو صالون، قاعد في فضائية من الفضائيات منفوخ الكرش، يلبس أفخم ثياب، دمع نفسه قوي وعامل له مكياج، يجي ينكر سنة النبي. والله العظيم ويطعن في سنة النبي. بل ونشوف اليومين دول جاهلة جهولة، مصر بلد الأزهر تخرج علينا بمصيبة وبلية، وللأسف تعمل الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر، تقول يا مسلمة فلا دليل على التحريم، ما شاء الله عليك، اجتهاد هذا أم إفساد؟ ولمصلحة من هدم ثوابت الدين وقيم المسلمين؟ ولمصلحة من تكذيب الله رب العالمين؟ طب نص القرآن في سورة الممتحنة: فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. حرام. نعم المسلم رخص له أن يتزوج من كتابية. لماذا؟ المسلم يؤمن بجميع الأنبياء ويؤمن بجميع الكتب، إنما غير المسلم لا يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف لمسلمة تكون تحت كافر أو مشرك؟ طب نص القرآن السنة والإجماع يحرم أن تكون المسلمات تحت كافر أو مشرك. فإحنا أصبحنا في زمن فوضى الفتوى، فوضى الفتوى، ألسن مأجورة وأقلام مشبوهة تحاول هدم ثوابت الدين. لكن كثيرا ما أقول: ويمكر يمكر الله والله خير الماكرين. كثيرا ما أذكر قول ربي: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون حسرة ثم يغلبون، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ينفقون ثم يغلبون. فالغلبة لهذا الدين والنصر لهذا الدين، لماذا؟ لأنه باختصار دين الله، الله حافظه. قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليفعل المعاندون والمحاربون ما في وسعهم. فالحق منصور والباطل مهزوم مخذول. فهذا دين الله عز وجل. غاية مهمة أوي. فالنبي أخبرنا بده: وشك رجل شبعان متكئ على أريكته، رجل على سبيل التغليب، يعني برضو هتيجي امرأة بنفس الكيفية وبنفس الهيئة. يوشك رجل شبعان، وصفوا بإيه؟ بالشبع. طبعا دولارات بتنفق عليهم، قاعدين في القصور وأفخر السيارات وأفخر المراكب والملابس، وعالم آخر يا إخوة، والله عالم آخر. فيفكروا في الدين ليه بقى؟ وعايزين بس رضا حاكم أو رضا سياسي أو رضا مش عارف مسؤول أو رضا شركة من الشركات أو بنك من البنوك عشان بيدفعوا بيمولوا. سبحان الملك. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. بيدخل من باب ايه؟ يعني الرجل مؤمن قوي، اصل السنة انا ايش دراني ان السنة صحيحة؟ طب ما هو بنفس المنطق، من نقل السنة نقل القرآن، ان شككت في السنة شككت في ايه؟ في القرآن. مين اللي نقل القرآن لنا؟ اصحاب النبي، وهم اللي نقلوا سنة النبي. فان شككت في الشهود في نقل السنة من باب أولى تشكك في نقل إيه؟ القرآن. يبقى هدمت الإسلام، هدمت الإسلام. فدايما بيجي لك من أبواب خير كده، يعني الرجل يعني ناصح أمين وحريص على القرآن. عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة. ألا وإنما حرم رسول الله هو ما حرم الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي، عشان يأكد لك الحقيقة دي. هات لي بقى نص في القرآن بيقول إن اللحوم الحمر حرام، ما تلاقيش نص مخصوص بهذا أو بعيني هذا الحكم، لكن في النصوص العامة التي تثبت لنبينا التشريع. وده اللي فعله ابن مسعود مع التي ادعت الفقه وجاءت تقول يا ابن مسعود تلعنون النامصة والمتنمصة، وقد قرأت القرآن كله فما وجدت هذا الحكم. النمصة التي تأخذ من حاجب المتنمصة، يعني الكوافيرة اللي هو تقعد تعمل لها حواجبها كده، إذا كان بالفتلة ولا بإيه تاني يا أولاد تعرفوش أنتوا، أنتوا رجالة صح؟ المهم تشيل لها حواجبها وتعمل لها بالقلم، ترسم لها هرم ولا ترسم لها إيه على دماغها مش مشكلة، أو تخرم لها عينيها ما نعرفش، خلاص كده، وتلون وتشكل وتزرق وتخضر وتسود الدنيا على دماغها، هذه ملعونة. واللي بتتنمص الأخرى ملعونة، يبقى اللي شغالة بتعمل لها ملعونة وهي ملعونة، يعني مرتكبة لكبيرة. فبتقول لو قرأت القرآن كله فلم أجد. شوف فقه ابن مسعود بقى، قال لو قرأتيه لوجدتيه. عودي فقرأ القرآن كاملا ثم عودي إلينا. رجعت المرأة بدأت تاخد وقت عشان تقرأ القرآن كله، تبحث عن الدليل. وجاءت بعد أيام تقول يا ابن مسعود، يا ابن مسعود قرأت القرآن كله فلم أجد. قال والله لو قرأتيه لوجدتيه. قالت أين؟ قال له أما مرت عليك آية تقول وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعن الله النامصة والمتنمصة. فبهتت بس كان قديما عندهم أدب، لما يأتيهم الدليل خلاص يقتنعوا. دلوقتي تجيب لهم 1000 دليل والله ما يقتنعوا. ليه؟ لأنهم مأجورون، دي سبوبة. كثير منهم يعلم إنه كذاب، بالضبط كمسيلمة الكذاب. كان قوم يقولون له ذلك، والله كل ما يعمل مصيبة يقولون والله إنك تعلم، إننا نعلم إنك كذاب. وهل بطل كذبا؟ لا، ده سبوبة، ده شغل. فالجماعة دول يا جماعة ده شغلهم، وبيستميتوا من أجله. غالبهم يكونوا نصارى متسترين بزي الإسلام. أو والله غالبهم يكونوا نصارى متسترين بزي الإسلام، أو ملحدون يتزيون بالإسلام للطعن فيه، في حال عبد الله بن سبأ اليهودي اللي ادعى الإسلام عشان يهدم الإسلام من داخله، وبدأ يزعم أن علي بن أبي طالب هو الرب وهو الإله. أو والله، ودي مصيبة كبيرة جدا. عشان كده تجدهم يستميتون على هذا الأمر. والله غالب على أمره. إذن من تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله في شقيها الثاني، إن حضرتك تترك كل ما نهى عنه النبي وزجر، نهاك انتهي. طيب إيه كمان النقطة الرابعة؟ محبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الوالد والولد والنفس، مما يترتب عليه تعظيمه وإجلاله وتوقيره ونصرته والدفاع عنه والتقيد بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. المحبة، تحب النبي أكثر من حبك لنفسك. الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعمر ابن الخطاب: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. عمر يعلم أن الوحي ينزل على النبي، الصحابة لا يكذبون، فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي غير أن نفسي؟ قال: لا يا ابن الخطاب. يبقى عمر فهم بقى القضية، مش حب عادي، ده حب اختيار، حب منهج. قال عمر: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، الآن تحقق فيك كمال الإيمان. يبقى لازم نقدم محبة النبي على حب الوالد وحب الولد وحب النفس التي بين الجنبين، صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه المعاني الجليلة لابد لكل مسلم أن يسعى لتحقيقها إذا أراد أن ينصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويحقق الشطر الثاني من كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. المنافقون يا جماعة اللي كانوا في المدينة في عهد النبي قالوا إن النبي رسول الله. الله تعالى يقول في سورة المنافقون: حتى سمى السورة باسمهم: نشهد إنك لرسول الله. هو نشهد، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوها، لكن هل نفعتهم؟ لا، إنها كذب، ما حققوش معناها اللي احنا ذكرناه. طب ما هو الكفار في مكة كانوا يعلمون أن الخالق للكون هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قال دول مسلمون؟ لا، مشركون، عبدوا صنما وحجرا من دون الله. ولذلك في الحديث، وإن كان في سنده مقال في قصة إسلام حسين والد عمران رضي الله عنهما، التقى به النبي يوما فقال: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. يعلمون الخالق هو الله، لكن عنده كم صنم في الأرض بيعبدهم؟ 6 أصنام. هم كانوا يعني كل واحد بقى عنده أكثر من إله، اللي عنده هبل وعنده العزة واللات وإساف ونائلة وغيره وغيره، أصنام كثيرة يعني. فسأله النبي سؤالا: فمن منهم لرغبتك ورهبتك؟ يعني مين من الآلهة السبعة دول اللي لما يكون عندك رغبة في شيء تفزع إليه هو ويقضيه، أو خايف من شيء هو يحميك؟ قال له: الذي في السماء. هم كانوا يقولون هذا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما عارفين أنه حجر لا بينفع ولا بيضر، لكن يعتقدوا أن فيه النفع والضر. فالنبي قال له: إذن أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض، أعلمك دعوتين. فقال حسين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال له النبي: قل: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. ما أجملهما من دعوتين يا إخوة، ما أجملهما، احرصوا عليهما. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. الرشد يعني الاستقامة على الحق، الرشد يعني التوفيق للصواب، وقيني شر نفسي أي النفس الأمارة بالسوء اللي بتبعدك عن المنهج وتبعدك عن الطريق. فإذا عصمت منها نجوت بأمر الله رب العالمين. إذن لا بد من تحقيق ما ذكرت حتى نحقق مفهوم محمد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالشهادة لم تنفع المنافقين لأنهم لم يحققوا معناها، كالعرب الذين لم يحققوا معنى لا إله إلا الله. إن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. هم قالوا مجرد كلمة لكن لم يحققوا معناها. ولذلك نقول لمن يعتقد أنه إذا قال لا إله إلا الله بلا عمل أنه يدخل الجنة، أن اعتقادك باطل وأنه لن يكون. يقول لك المتكاسل: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنا أقولها. قلت لي: قاعد في العصيان وبعيد، تارك للصلاة وتارك للعبادات وتارك للأعمال ومعتقد هو كده مسلم. قال له: لا، انت فهمت خطأ. ليه؟ لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله. عبدت؟ لا، يبقى ما قلتش، وانت لفظ بها اللسان. ان ليها حقيقة وليها معنى، كما قال الحسن البصري لما سئل عن قول النبي: مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قال: نعم، ولكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لا يفتح لك. لازم المفتاح يكون له إيش؟ أسنان عشان يفتح. كما قلت لكم أكثر من مرة: فين المفاتيح بتاعتي؟ استنى كده أهي، شوف كده قديم، دي مفاتيح أهي. لازم كل مفتاح له إيه؟ أسنان عشان يفتح، ومش أي أسنان، ده كل قفل له أسنان مخصصة. ما ينفعش المفتاح يفتح على أي قفل، على القفل اللي عندي أنا فقط، على بيتي أنا فقط، أو على سيارتك أنت فقط. وما تقول لي زي اللي كان بيقول لي زمان: يا عم الشيخ ما في مفاتيح ملاش أسنان كده. أقول له: مستحيل. يقول لي: هو جاب لي مفتاح كده مبطط حتة حديدة. قلت له: كويس، أو ينفع يفتح عندي في البيت؟ قال لي: لا. قلت له: ليه؟ قال لي: أصل هو متمغنط على السيارة عندي أو على البيت عندي. قلت له: ما هي دي الأسنان، هي دي الأسنان، المغناطة دي هي دي الأسنان، لكن ما ينفعش يكون بدون أسنان. لازم فيه هنا أمر معين يتعلق بالقفل اللي عندك، اللي هو حقيقة المفتاح بقى، مش مجرد الحديدة، لا، السنان بتاعته. علشان كده تقول لتارك للصلاة أو تارك للأعمال وبيعتقد أنه هو من أهل الإسلام، أنت مخطئ. لأن المنافقون قالوها، قالوا للنبي كده: نشهد إنك لرسول الله.
ربنا رد عليهم قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبوا، لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله ولا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما دي صفات المنافقين. نقول لابد أن تنتبه. يبقى لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، فلابد أن تعبد، تأتمر بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره وتتبع أنبياء ورسله وتنصر دينه. إن تنصروا الله ينصركم، بغير كده لا. كذلك محمد رسول الله، يبقى تصدق ما جاء به وأنه رسول الله إلى الثقلين، أطيع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هتجتنب ما عنه نهي وزجر، هترضى وتسلم لحكمه عليه الصلاة وأزكى التسليم، تقدم حبه على حب الوالد والولد والنفس التي بين الجنبين. بهذه النقاط بتحقق مفهوم محمد رسول الله. لو حققت المعنى عندها نقول لك تستطيع أن تنصر نبيك بوسائل عملية، وسائل علمية، وهو ده اللي هنتعرف عليه القابل إن شاء الله من لقاءات بهذا القدر. نكتفي لنستقبل ما يأتي من أسئلة واستفسارات. أسئلة وصلتها؟ بسم الله. سؤال من أخ بعنوان درر إسلامية، يقول يا شيخ هل نقول الرسول بلغ الرسالة للخلق أجمعين أم نقول بعث للخلق أجمعين وبعث رحمة للعالمين؟ سنت. بعث النبي رحمة للعالمين، وبعث النبي للناس كافة، وبلغ من عاصره العرب والعجم والجن، ثم جاء أصحابه فنقلوا هذا البلاغ لمن بعدهم من التابعين، والتابعون نقلوا البلاغ لمن بعدهم من تابع التابعين، وهكذا حمل هذا الأمر علماء الأمة ودعاة الأمة وطلاب العلم الأمة، وسيظل هذا البلاغ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. من اللحظة أخونا نديم النعيم، مرحبا، يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا؟ أحسنت حبيبي. المقصود بقرآن الفجر أي قراءة الإمام في صلاة الفجر، فهذه القراءة مشهودة من ملائكة الرحمن، لأن الملائكة تتعاقب فينا، ينزلون معنا في صلاة الصبح فيصلون معنا جماعة خلف الإمام، ويمكثون فينا صلاة الظهر والعصر، في صلاة العصر بيتعاقب فينا ملائكة أخر ينزلون في العصر فيصلون، يجتمع الجميع في صلاة العصر فيصلون معنا العصر والمغرب والعشاء، ثم يصعدون إلى ربنا بأعمالنا. المقصود بقرآن الفجر هنا قراءة الإمام في صلاة الفريضة. هنا محمد عبده أنا بارك فيه بيقول شيخنا الفاضل أفضلك الله، هل الإكثار من قراءة آية الكرسي تحفظ المسلم من تجدد السحر؟ ربنا يبارك فيك. نعم حبيبي، سورة البقرة عامة لا تستطيعها البطلة، وآية الكرسي خاصة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح عندما وكله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على مال الصدقات، وبليل جاءه شيطان في صورة إنسان يحثو من الطعام، أمسك به أبو هريرة وقال لأرفع عنك إلى رسول الله، فبكى وشكى حاجة وأنه فقير عنده عيال، فرق قلب أبو هريرة فتركه. فلما كان الغد قال النبي لأبي هريرة ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال شكى حاجة وفقرا وعيالا فتركته. قال كذبك وسوف يعود. الليلة الثانية عاد نفس الطريق، جايب الشكارة بتاعته وعمال يحثو من الطعام، فأمسك بأبو قال والله لأرفعنك. قعد يبكي يشكو فقر وحاجة، رق قلب أبو هريرة فتركه. فلما كان الغد قال له النبي: ماذا فعل بك صاحبك البارحة؟ قال: قال لي كذا وكذا وشك عيلا. قال أبا هريرة: كذبك فسيعود. في الليلة الثالثة بقى حاضر بقى أبو هريرة، بقى يعلم أنه يأتي إن شاء الله. فجاء بدأ يحصل نطعم مسكه بقى، قال: هذه لا بد أن أرفعك إلى النبي، ما في كلام خلاص. قال أبا هريرة: دعني أعلمك آية إن قرأتها بليل لم يزل عليك حافظا من الله حتى تصبح، وإن قرأتها في الصباح لم يزل عليك حافظ من الله حتى تمسي وتتركني. قال: ما هي؟ قال: آية الكرسي. وقرأ آية الكرسي كاملا، فخلى سبيله تركه. فلما التقى بالنبي أخبر النبي بما حدث، قال له النبي: صدقك وهو كذوب، أتدري من كان يحدثك هذه الليالي؟ قلت: من؟ قال: إنه شيطان. فالشاهد أن آية الكرسي حفظ، لو قرأتها بالليل تحفظك حتى الصباح، وكذلك في الصباح فواظب على قراءتها تعصم وتحفظ بإذن الله. شيخنا فضيلة الشيخ سامي علي الشافعي بيقول: شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ سيد حافظه الله ومتعه بوافر العافية، آمين، ولك بمثل شيخنا الحبيب. أخ تزوج بزوجته وهي تعمل، ولم يكن قبل الزواج أي اشتراط واضح من كلا الطرفين على الآخر بخصوص عملها، والآن وسع الله على الزوج فطلب من زوجته أن تقعد في البيت لرعاية الأولاد وألا تخرج إلى العمل على أن يتحمل الزوج نفقاتها الخاصة بالمعروف، فامتنعت عن ذلك وأبت إلا الخروج للعمل عن غير رضا الزوج بحجة أن عملها أمان لها، وعليه امتنع الزوج عن الإنفاق عليها لحين تركها العمل والتزامها البيت، فما الحكم شيخانا الحبيب؟ أحسنت. من المعلوم أن واجب النفقة يقع على الزوج لا على الزوجة، وأن الأصل أن عمل الزوجة في بيتها ولتربية أبنائها، وألا تقصر في هذا الباب، فما دام الزوج قد من الله عليه بالسعة ويستطيع النفقة على بيته وولده بالمعروف فيجب عليها أن تسمع وتطيع في المعروف، فوقتها في العمل هو وقت زوجها وهو حق بيتها، ولا يجوز لها مطلقا أن تخالف، وإلا وقعت في النشوز. الناشز امرأة عاصية لله وعاصية لرسول الله وعاصية لزوجها، وعلى هذا إن أعضلها بعدم النفقة فله ذلك حتى تتوب إلى ربها وتعود، فهذا حقه عليها. مفيش حاجة اسمها أمان، الأمان في تقوى الله عز وجل. يقول لك أنا عملي أمان، إذن حضرتها بتتوكل على الأسباب وتركت رب الأسباب جل جلاله. القائل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أمانك أختاه في تقوى الله، أمانك أختاه في اتباع المنهج وعدم مخالفة الزوج في المعروف. أختنا حنان تقول: في سورة يوسف قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ما المقصود بها؟ بارك الله فيك. هذه الآية تتعلق بالمحنة الشديدة التي تعرض لها نبي الله يوسف عليه السلام في بيت العزيز في مصر، عندما راودته امرأة العزيز. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أي أن امرأة العزيز همت به إقبالا ليقع في الفاحشة، تزينت وتعطرت وتهيأت وغلقت أبوابها وهو رقيق عندها وهي سيدته الآمرة الناهية ولها سلطان. ورغم هذا كله امتنع يوسف بفضل من الله تعالى، فهم هما آخر، لأن الواو هنا في العطف للمغايرة، ولقد همت به وهم به، يبقى الهم الأول يخالف الهم الثاني. همها كان إقبالا عليه وهمه كان فرارا منها. ولقد همت به وهم بها، أي هم بها فرارا وهروبا منها ومن فتنتها، بدليل أن القميص قد من الدبر. لو كان هم يوسف إقبالا لمزقت قميصه من أمام، ولذلك الشاهد عندما شهد قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الآيات. إذن يوسف في هذا الموقف من أمرين، لما تأتيه امرأة بهذا الجمال وبهذه التهيئة، فالمرء في هذا الموقف بين أمرين، إما أن يدافع عن نفسه فيضربها ويبعدها عنه، وإما أن يفر منها. نتكلم عن المخلص الصادق، فالبرهان ما ينفعش تضربها، لازم تهرب منها. ليه؟ ربما لو ضربتها أو دفعتها تعلقت بك، فدخل زوجها فجأة ورآك ممسكا بها، على طول الجريمة ثابتة وانت نبي، لابد ان تكون مبرئا من هذه التهم. طب اعمل ايه؟ اهرب منها. فده البرهان بقى، البرهان اي تأييد من الله تعالى ألهمه الفرار لا الدفاع، ففر منها فقدت القميص من دبره. الأخت حنان أيضا تقول أتمنى من شيخنا أن يخصص حلقات تعلم الآباء كيف يتعاملون مع الأبناء لكي نجعل منهم شباب مسلم يحافظ على فروضه على إسلامه. حاضر، أبشري، بارك الله فيك. وإحنا لنا سلسلة على موقع الهداية للتعليم عن بعد، كانت في رمضان الماضي تقريبا 8 حلقات، كنت بشرح فيها كتاب الموسوم بوحي السماء في الحث على تربية الأبناء، موجودة فيديو على موقع الهداية، فممكن نتابع هذه الحلقات، فأحسب أن فيها بعض الخير بإذن الله. عليكم السلام. الأخت منى السيد مرحبا بتقول يا شيخ ما عقاب من يذبح القطة؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دخلت امرأة النار في قطة أو في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عليكم السلام. فلا شك أن الاعتداء على القطة، هذه روح لا يجوز قتلها ولا يجوز ذبحها، والله مش قادرة تعيشها معاك خرجها من بيتك، لكن لا تقتليها، إن هذه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. يا عم الشيخ كل من خرجها بترجع لنا تاني. يا ست الكل الله يبارك لك، حطيها في الشكارة، زوجك يكون مسافر بلد تانية ياخدها معاه ويروح مسربها، مش خلاص مش هترجع تاني، الله يرضى عليك، لكن اوعي تقتليها الله يبارك لك. أخونا أحمد خلوف يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، أمين، ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، اللهم ولك بإذن حبيب. شيخنا الحبيب، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة سورة أنزلناها وفرضناها، لا سورة النور، نعم، أليس كل القرآن فرض؟ فلما خص الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله فرضناها وجزاكم الله خيرا؟ أحسنت حبيب، طبعا هذه سورة النور، القرآن كله كلام الله عز وجل، وخص الله سورة النور بالذات لأنها سورة تتحدث عن مسائل من الأهمية بمكان، والأصل فيها الستر وعدم الفضيحة، قضية الزنا وعقوبة الزاني والزانية، قضية الإفك اللي اتهمت بها أطهر النساء عائشة رضي الله عنها أرضاها زوج النبي، لذا خصها الله عز وجل بهذه الأحكام، فقال هذا تنبيها على ما فيها من عظيم الأحكام. والله أعلى وأعلم. أسئلة ثانية؟ طب ممكن بقى الحضور. آمين. استريح إن شاء الله. استريح. سنت حاضر. بارك الله فيكم. سؤال مهم. الصلاة إما أن تكون سرية أو تكون جهرية. فلو إنسان مثلا في الصلاة السرية جهر بالقراءة أو في الجهرية أصر بالقراءة، ماذا يفعل؟ الجواب أن الجهر في الجهرية من الواجبات، كذلك الإصرار في السرية، ومن ترك واجبا جبره بسجود السهو، يجبره بسجود السهو، يعني قبل التسليم يسجد سجدة للسهو، إلا إن جهر في السرية آية أو آيتين فهذه سنة النبي. يعني ورد أن النبي كان أصحاب كان النبي يسمعنا الآية والآيتين، يعني في الصلاة السرية كالظهر أو العصر، فإن فعلها سنة يساب، ولكن لا حكم النادر، يعني مرة أو مرتين، لكن لا يجعلها عادة في الصلاة. فمن فعل هذا تأسيا لا شيء عليه، أما من نسي وجهر في السرية فكله إن تذكرت فاسجد للسهو قبل تسليمك أو بعد تسليمك، وكذلك في الجهرية إن أصررت ثم تذكرت فاسجد للسهو قبل أو بعد تسليمك. آمين. نعم. ظهر. بارك الله فيك. سؤال مهم. يسأل السائل الكريم: كيف ننصح زوجة تشكو من تربية أبنائها، إنها مشكلة كبيرة، إزاي بقى تسهر بهم وتربي وتقلع وتلبس، كمان دايما تشتكي بالأمراض والعلل، وعندها مش عارف اللي هو قال عليه ده، اللي هو يعني ديسك الظهر وما شابه ذلك. فأقول أنصح لهذه الأخت هداها الله أن هذه وظيفتك التي من أجلها خلقك الله عز وجل، والله تعالى شرع الزواج وجعل للزواج مقاصدا، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إيه يا رب؟ لتسكنوا إليها، يبقى أنت سكن للزوج الأول، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبين أن من مقاصد هذا الزواج الهبة في الذرية، عليكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وبين النبي عليه الصلاة أزكى التسليم أن قيام الرجل وكذلك قيام المرأة بالوظيفة المناطة به من المسؤولية العظيمة التي يثاب عليها في الدنيا والآخرة، وأنها أمانة. فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها رعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر: روى الحديث، والحديث في البخاري، وأحسب أن النبي قال: والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. الحاكم مسؤول عن كل الرعية، أن يقيم فيها العدل وأن يرفع عنهم الحرج، كذلك الرجل في البيت مسؤول عن زوجة بإصلاحها وتقويمها والنفق عليها وتهيئة سكن لها. الزوجة بقى مسؤولة عن إيه؟ عن رعاية الزوج والقيام بحقه في المعروف مع تربية الولد. يعني أنت المناط بك تربية الأولاد، مش هو. هو عنده عمله بره، هو يتابع ويراقب ويوجه. إن مين اللي بيربي؟ الأم. للأسف لما جينا المجتمعات الغربية يعني شفنا حاجات عجيبة جدا. ده ناقص الراجل هو اللي يرضع. يعني حاجة والله يا إخوة ما أعلم لها دليلا. سبحان الله، الراجل بيقلع ويلبس ويشخخ، ما أنت بتعملي إيه؟ أنت دورك فين؟ دي مصيبة كبيرة. فبدأنا نحتكم لتقاليد الغرب وننسى تعاليم ديننا، تعاليم الإسلام. تجد بعض الرجال تبية ماشية ما شاء الله في الشارع وهو شايل، الله إيه اللي بيحصل ده؟ شايل له اتنين وهي ماشية براحتها وتخش المحلات وهو عمال يجر السيارات بالعربات بالأطفال. يا أخت الله يرضى عليك، إيه اللي تعمليه ده؟ ده حتى أنت بهذا تقللين من شأن زوجك أمام الناس. المفترض المرأة تعظم قدر زوجها. يا إخوة، ده كان نساء السلف يقولنا لما سئلت كيف كنتم تعاملون الأزواج، قالت كنا نعاملهم كالأمراء والسلاطين، ولا نستطيع أبدا أن ندعو الزوجة باسمه. قل يا سيدي. الآن بقول لك إيه، حمادة خلاص، حمادة يترعد. بقت مصيبة كبيرة يا شيخ، والله مصيبة كبيرة جدا. خلاص نقول لك لا يا أخت، ده وظيفتك أنت الولد، أنت اللي تربي وأنت اللي ترضعي وأنت اللي تسهري. إن ساعدك هو مكرومة وفضل منه على قدر حاله ووقته، لأن وقته كله بيتعذب بره في العمل عشان ينفق عليك وعلى الأولاد. يبقى دورك أنت في البيت، هو بره بيتعب وأنت جوه بتتعبي. ليه؟ عشان الأجر المترتب. النبي قال أيما رجل ابتلي بثلاث جوار فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. وانت يا أخت برضو لو أحسنت التربية هيكون سترا لك من النار. فالصحابي قال وإن كانت اثنتين، قال وإن كانت اثنتين. ثالث يقول وإن كانت، قال النبي من ابتلي بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار، أو كما قال النبي. هو أنت مفكرة الجنة سهلة ولا رخيصة؟ حضرتك برضو يا أم، أنت برضو أمك تعبت من أجلك، تعبت قوي من أجلك، وهي اللي كانت شايلة همك. دلوقتي أنت بقى مش عايزة تشيل الهم، ما خلاص دلوقتي بقى كله ما شاء الله تربية غربية بقى، ربنا يعافينا يا رب. الدلال والدلع ده ازاي؟ وبعضهن ما بترضاش ترضع الخايف على جسمها، اصل الرضاعه هتخليها مرحتله، فيترمي الواد يقول في ده مش مشكله. والقران يقول والوالدات، ما قالش والله قال الوالدات. اقول نص اهو، مش انت اللي ترضع يا ابني، انت هو الله يكرمك، ده ربنا قال بالنص كده والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له اهو رزقهن وكسوتهن. يبقى وظيفة الزوج ايه؟ يجيب القوت ويأكلك ويشربك ويلبسك وانت ترضعي وانت تسهري. مش هو ده المنهج؟ هو ده المنهج يا اخوة. فنقول للمرأة اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله في زوج متعب من اجل النفقة، اتقي الله في رجل انكسر ظهره ليقوي ظهرك أنت وولدك، اتق الله في ولدك وابناتك فأحسن التربية فإن الله سائلك عن ذلك. ونقول للزوج نعم على قدر الاستطاع ساعد معها، إن كانت ضعيفة ساعدها، تعبانة قوم أنت بالواجب، عايزة تنام شوية قوم أنت أسهر ولعب البيت أو الواد، ماشي دي مكرومة وفضل على الزوج أنه يساعد، وتعاونوا على البر والتقوى وهذا من التعاون. لكن ممنوع تخرج وبعدين انا عايز تقول لك ما تروحش تصلي في المسجد، نترك ديننا عشان يبقى الواد يتربى ولا البيت ولا لا. خلاص مصيبه كبيره جدا، ده انا لازم اتعلم ديني عشان اعلمك واعلم ابني عشان اكون سببا في الاخذ بيدك الى رحمه الله. انما الناس يا اخوه، بعض الناس الدين ما بقاش في خالص ولا على بال الدين، دي مصيبه كبيره جدا. فنقول للاخت الله يرضى عليك يا اخت، ونقول للزوج الله يرضى عليك يا زوجة، اتق الله في بيتك، اتق الله في الزوج، اتق الله في الأولاد قبل أن تندمي يوم لا ينفع الندم. ياما بيوت كانت مستقرة عندما دخلتها الأهواء والقيل والقال والزن على الودان من بعض الأخوات الفاشلات في حياتهن. لا بتسمعي كلام، لا ما ينفع، لازم تخرب بيتها بنصيحة باطلة، البيت يتهدم ودع الاستقرار، وبعد ما كنا في أمن وأمان أصبحنا يعني مصيبة، حتى المرأة ما تسمى مطلقة صعبة قوي، بعد ما كانت زوجة وعندها بيت والبيت كله دفى وسكن، زوج حريص عليها وحريص على أولادها، بدأت تتمرد بسبب كلمة من أمها أو كلمة من أختها أو كلمة من صاحبتها أو كلمة من جارتها أو الدماغها على زوجها، فأفسدت حياتها وضاع استقرارها، ربما تشرد الأولاد، وتتحملين أنت المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل. فهذه نصيحتي، اتق الله اتق الله. نعم طيب، حد عنده سؤال أخرى؟ سؤال آخر جاء يأتي الآن. طيب بيقول الأخ نفع الله بكم شيخنا الفاضل، كيف نرد على من يقول حرية شخصية عندما ننصح لهم أن يتابعوا أولادهم فيما ينشروه على الفيس أو يتابعونه على النت؟ أحسنت. نقول لهؤلاء إن المسؤولية مناطة بكم وأن الله سائلكم عن أولادكم، ما فيش حاجة اسمها حرية شخصية، دي مصيبة كبيرة جدا. الحرية في الإسلام ضابطها أنت حر ما لم تعصي الله، فإذا كان الولد بيعصي ربنا تقول حرية؟ ما فيش حرية عندنا هنا، مفيش حرية مع المعصية والمخالفة. إذا كان الولد بيعمل البلاوي السودة، طب أنت دورك فين؟ وبعدين من الخطأ الجسيم للأبناء يكون عندهم ما يسمى بالباسورد على الهواتف أو الكمبيوترات، مفيش حاجة اسمها مع الأب والأم باسورد، انتبهوا لهذا، الله يرضى عنكم. يا ما بلاوي حدثت وضاع أبناء بسبب دي، وبعدين الندم ما بينفعش. فالواجب الشرعي على الأب والأم متابعة الأبناء وحسن تربيتهم، ودي عظيمة من العظائم أن تقصر في هذا الباب. فنقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم، فإن الله سائلكم عن أولادكم، فتابعوهم وأحسنوا تربيتهم. حد عنده سؤال؟ تفضل. عليكم السلام. بيسأل البعض بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة يقول لك سمعا وطاعة، هذه بدعة محدثة، لم يرد هذا عن النبي ولا عن الخلفاء الراشدين رضي عليكم سلام رضي الله عنهم، فهذه من البدع والمحدثات. قلت الله أكبر خلاص، كبر للإحرام، استفتح بدعاء الاستفتاح، استعذ بسمل، اقرأ الفاتحة ثم السورة. بهذا القدر نكتفي، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة